وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأن هناك طريقتين للبحث في آيات الأحكام. الطريقة الأولى إيش كانت؟ أن نسير على طبق ترتيب ورود الآيات في السورة أو في المصحف الشريف من دون ملاحظة وحدة الموضوعية، وقلنا هاي السارع لها الجسار. الطريقة الثانية أن نجمع الآيات مرتبطة بموضوع واحد ونبحثها في موردين واحد. جيد، هذه الطريقة الثانية التي قلنا علماءنا في كتبهم سائرين على هذه الطريقة. ثم قلت وهناك طريقة ثالثة بعد ايش قلت؟ لم نعهدها في شنو؟ ولعلها أجدر، وحاصلها ولعلها أجدر من السابق، ومحصلها أن نجمع الآيات المرتبطة بموضوع واحد في مورد واحد، فالآيات المرتبطة بالطهارة نجمعها تحت عنوان كتاب الطهارة، كما كان ذلك في الطريقة الثانية. إلا أن الفارق بين هذه الطريقة والطريقة الثانية هي أن أصحاب الطريقة الثانية حينما يذكرون آية في كتاب الطهارة من جهة ارتباط مضمونها بالطهارة يأخذون بالتعرض لكل ما تحويه في الموضع المذكور، أي في كتاب الطهارة، فكل ما تشتمل عليه من أبحاث وأحكام تذكر في كتاب الطهارة، بينما على الطريقة الثالثة يلاحظ الأحكام التي تشتمل عليها الآية الكريمة ويكرر ذكرها حسب تكرر حسب عدد الأحكام التي تشتمل عليها الآية، ولتوضيح ذلك نذكر قوله تعالى، هذا كمثال طبيعي، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. البقرة 222. إن أصحاب الطريقة الثانية يذكرون هذه الآية في باب الطهارة فقط، ويشيرون إلى كل أبحاثها في المورد المثل. بينما في هذه الطريقة، بينما في الطريقة الثالثة نقول هكذا: إن الآية المذكورة تشتمل على عدة مقاطع، ففي المقطع الأول قالت: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهو يدل على حرمة وطئ المرأة حالة الحيض. ونذكر هذه الآية تحت عنوان من أحكام الجنب والحائض. وفي المقطع الثاني قالت: ولا تقربوهن ونكرر ذكر هذه الآية تحت عنوان وطئ الحائض دبراً، حيث يمكن أن يستفاد من هذه الفقرة لزوم الاجتناب عن الاقتراب بكلا شكله، سواء كان من القبل أم من الدبر. باعتبار أنها لم تقيد الاقتراب المنهي عنه بما إذا كان من القبول. طبيعي هذا الاستدلال ليس صحيح غير صحيح. هذا مطلب ثاني، بس قصدي يعني أنه أكو مجال تذكر هذه الآية مرة ثانية، فتذكر هذه الآية مرة ثانية تحت العنوان المذكور. ثم قالت في ذيلها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بس كيف بس أذكر هذا. ثم قالت فإذا تطهرن فأتوهن. أنا أريد تسوين ثلاثة هسه أربعة راح نسوي. ثم قالت فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا قد يستفاد منه أن المرأة حالة طهرها لا يجوز وطؤها دبرا، ومن المناسب تكرار الآية تحت عنوان وطئ المرأة غير الحائض. طبعا غير الحائض بعد دبورا. ثم قالت في ذيلها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا يستفاد منه محبوبية الكون على الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، بل ومن شنو الخبث. ومن المناسب تكرار ذكرها تحت عنوان محبوبية الكون على الطهارة وبالجملة على الطريقة الثالثة. يكرر ذكر الآية
هيش يقول أحسن
لا بأس فيه هو هذا سميه فرس موضوع يكرر ذكر الآية تحت العناوين المختلفة ولا تذكر في مورد واحد كما كان على الطريق الثاني. ولا إشكال في أرجحية هذه الطريقة من الطريقة الثانية، حيث إنه سوف نتمكن على ضوء الطريقة الثالثة من الفصل بين الموضوعات المستفادة من الآية الكريمة، وبذلك نكون أكثر توجها إلى الآية الكريمة وما يستفاد. وإن شئت قلت على الطريقة الثانية تكون الأبحاث متشابكة في الآية الواحدة بعضها ببعض من دون فرز واضح بينها، ليكون المراجع لها أشد توجهاً بخلافه على الطريق الثالث، فإنه سوف تمتاز الأبحاث بعضها عن بعض، وربما نتمكن حين تكرار الآية في موضع آخر من تكرار آيات أخرى معها، فمثلا حينما نذكر عنوان محبوبية الكون على الطهارة، نشير إلى هذه الآية الكريمة أي قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ونشير أيضا إلى آيات أخرى يستفاد منها، نفس المضمون الآيات الأخرى أنا ليست معي مع الأسف مسجلها كم آية موجودة، وبذلك نحصل على مجموعة من الآيات تحت عنوان محبوبية الكون على الطهارة. وهذا بخلافه على الطريقة الثانية، فإن مثل هذه النتيجة اللطيفة لا نصل إليها، ومن الطبيعي نحن لا نتمكن من تكرار ذكر الآية حسب عدد الأحكام المستفادة منه، إذ لربما يستفاد من الآية الواحدة عشرة أحكام أو أكثر، وتكرارها حسب الأحكام المذكورة قد يوجب التشويش والتطويل الممل، فنحاول فرارا من ذلك تكرارها بالمقدار المناسب والذي لا يلزم منه ذلك. وحينما نكرر ذكر الآية لا نعطيها رقبا في كل مرة. لا نعطيها رقما في كل مرة، بل نعطيها رقما خاصا بها في المرة الأولى فقط. كي ليش نسوي؟ كي نضبط بذلك عدد شنو؟ آيات الأحكام. ولا ما راح نضبطها ترى إذا نريد شنو؟ كل مرة نعطيها رقم. وسوف نسير في أبحاثنا الآتية إن شاء الله على الطريقة الثالثة المذكورة. عنوان جانبي صغير، قلنا كم مطلب نبينه إن شاء الله بعدين ندخل في صلب الموضوع. عنوان جانبي صغير هل يجوز تفسير القرآن؟ هناك شبهة تقول لا يجوز لنا أن نطرق بحثا تحت عنوان تفسير القرآن الكريم أو تفسير آيات الأحكام. فإن القرآن الكريم لا يفهمه إلا من خوطب به، وهو النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليه. ونحن لا يجوز لنا إلا أن نفسر الآيات على طبق شنو؟ الروايات الواردة منهم عليهم السلام. فكل ما دلت عليه الرواية نأخذ به، وغير ذلك نتركه، فإنه ليس بجائز لنا. بل ورد أن التفسير بالرأي أمر غير جائز، وعليه فينبغي الفرار والتجنب. عن عقد بحث باسم بحث عن آيات الأحكام، ونذكر بعض الروايات التي قد يتمسك بها في المقام. فقد ورد في حديث زيد الشحام دخل قتادة ابن دعامة، في حديث زيد الشحام دخل قتادة ابن دعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال هكذا يزعمون. يبين أنه رجل كان شنو مؤدب. فقال أبو جعفر عليه السلام بلغني أنك تفسر القرآن، فقال له قتادة نعم، فقال له أبو جعفر نقاط خلي ما أنقل كل كلام الإمام موضع الشاهد نقاط خلي، ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت. وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، الشاهد هنا أيها الأخوة، الشاهد هنا ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به. وسائل الشيعة باب 13 من أبواب صفات القاضي، حديث 25 الجزء 18 طبيعة حسب الطبعة القديمة صفحة 136 وفي حديث الريان ابن الصلت عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال الله عز وجل ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. المصدر السابق حديث 28 إن الحديث الأول يدل بوضوح على اختصاص فهم القرآن لمن خطب به، والحديث الثاني يدل بوضوح أيضا على حرمة التفسير بالرأي. والجواب عن الشبهة المذكورة، أما بالنسبة إلى الحديث الأول وما كان بمضمونه، فلا بد وأن يكون المقصود منه أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، أي لا يفهمه بكل ما يشتمل عليه من خصوصيات. فالآية الناسخة والمنسوخة والعامة والخاصة والمطلقة والمقيدة لا يعرفها إلا من خوطب به. ليس المقصود أن ظواهر الكتاب لا يجوز التمسك بها حتى بعد الفحص في كلمات أهل البيت، عن الناسخ والمخصص والمقيد، فهي لا تدل أننا لو فحصنا فبالرغم من ذلك لا يجوز الأخذ شنو بالظاهر. ودليلنا على ذلك عدة أمور. واحد، إن القرآن الكريم يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النساء 82. إن الآية الكريمة تحث الناس على التدبر في الآيات الكريمة، ولا معنى للأمر بالتدبر إذا لم تكن ظواهر الكتاب شنو حجة. إنه جمع، لوجدوا فيه اختلافا، إنه جمع بين المتنافيين. اثنين، إن القرآن قد تحدى العرب بالإتيان بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، وهذا يكشف عن حجية ظواهر كتاب الكريم، وإلا فلا معنى للتحدي بالإتيان بسورة مثيلة. من مثلي شنو كمل لي القرآن الكريم، أو من مثلي ساعدني بعد شنو، أو من مثلي منو بعد يقول، أو من مثل النبي صلى الله عليه وآله، لأن أكو احتمالين ترى هو فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن أو بصورة مثلية من هيك شخص الذي لا داخل جامعة لا داخل مدرسة لا يعيش في بيئة لا فيها علم لا فيها كذا جيبوا لنا هيك فرد سورة من على الإحساس هذا مو مهم مو مهم هذا المقصود أو هذا المقصود على الوجه مو مهم ما فرق من هنا إنه على كلا التقديرين في تفسير الضمير يستفاد أن ظواهر الكتاب الكريم حجة حتى يصح التحدي لا هو تجيب سورة يكون بهالمضمون يكون هيك مضامين عالية الذي موجودة وإذا كان ظواهر الكتاب ليست حجة هالمضامين ما تفهم يعني حتى يؤتى بنظير هذه على أي حال الأمر واضح ثلاثة إن حديث الثقلين المشهور بين الفريقين أمرنا بالتمسك بالكتاب الكريم والعترة الطاهرة ففي مستدرك الحاكم كمثال هذا وإلا هو وارد في الجزء الثالث صفحة 109 ثالث صفحة 109 إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى كتاب الله تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني وتخلفوني والأمر سهل فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وكيف يلزمنا التمسك بالكتاب الكريم إذا مولانا شنو لم تكن ظواهره حجة علينا بقية الحديث إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.